حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا أبو سامة عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. يقول المؤلف رحمه الله باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني كان يشير إلى الإشكال في هذا، كيف نسي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من آية، والله تعالى يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالجواب على هذا أن يقال إن الله تعالى قال إلا ما شاء الله استثنى، فالنسيان المنفي نسيان التبليغ، لو لا ينسى شيئا قبل التبليغ فيذهب، أما بعد التبليغ وبعد أن يحفظه الناس فإنه كغيره من البشر، ففي حال التبليغ لا يمكن أن ينسى شيئا، لا يمكن أن يسقط آية من القرآن لا يبلغها عليه الصلاة والسلام، لأنه قد بلغ القرآن كله بدون إسقاط وبدون خطأ، ثم بعد ذلك قراءة التعبد هذه النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، كما قال إني بشر أنسى كما تنسون، متفق عليه. فلا إشكال في هذا، النسيان المنفي شيء والنسيان المثبت في الحديث شيء آخر. وقوله تعالى إلا ما شاء الله يدخل فيه أمران، أو يدخل فيه صورتان، الصورة الأولى مثل هذه الصورة النسيان في قراءة التعبد، والصورة الثانية النسيان الذي من أجل النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها. فإذا أراد الله تعالى نسخ آية فإنه أحيانا تنسخ وهي محفوظة وأحيانا تنسى، فهذه أيضا هذه الصورة تدخل في الاستثناء. ويؤخذ من هذا فائدة، وهي الدعاء لمن انتفعت منه بشيء سواء علم أم لم يعلم، وسنة العلماء والسلف الدعاء لعلمائهم ومشايخهم، فإن الإمام أحمد رحمه الله ما أتت عليه ليلة إلا وهو يدعو لجماعة من مشايخه منهم الشافعي رحمه الله. فهذه السنة من استفاد من شخص فإنه يسن أن يدعو له لما له عليه من الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذا الرجل الذي ذكره بهذه الآيات، قال يرحمه الله يرحمه الله، مع أن الرجل ما قصد ولا علم فيما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له، حصل هذا اتفاقا، سمع يقرأ في المسجد فتذكر تلك الآيات فدعا له لأنه انتفع بقراءته وتذكر. وهذا يدل على الإنسان مهما بلغ من الحفظ والإتقان أنه قد تفوت عليه الآية أو الكلمة، وهذا لا يدل على ضعف حفظه، ولا ينبغي له أن يحزن، لأن هذه أمور تحصل وتعرض لكل أحد، أحيانا سيقرأ سورة وهو قد حفظها وأتقنها ويقرأها مرارا، ولكن فجأة تغيب عنه آية، يحاول يكرر ولكن لا يستطيع أن يأتي بهذه الآية، تغيب يذهل عنها وتغيب عن ذهنه فلا يستطيع أن يأتي بها إلا إذا ذكره بها أحد. نقول هذا أمر معتاد، ولا ينبغي الإنسان أن يضيق صدره أن يحصل شيء من اليأس إذا حصل له مثل ذلك، هذا أمر طبيعي جبلي يحصل لكل أحد. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له شيء من ذلك مع أنه هو المعلم عليه الصلاة والسلام، حصل أكثر مرة في مثل هذه المرة، ومرة قرأ في سورة الفجر بسورة الروم فأوهم فيها، يعني أخطأ فيها، فلقي أبي بن كعب بعد ذلك قال صليت معنا اليوم؟ قال نعم. قال فما منعك يعني أن تفتح علي؟ رواه أبو داود. وجاء عند أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما فجر أو غيرها، فلما انصرف أتاه رجل قال يا رسول الله إنك نسيت آية كذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لا أذكرتنيها؟ وهذا في مشروعية الرد أو الفتح على الإمام إذا أخطأ أو نسي آية مثلا أو بعض آية، أو أخطأ وبدل كلمة بأخرى وما شابه ذلك، فإنه ينبغي أن يفتح عليه وأن يصحح له. لكن إذا علمت أن الإمام يعني لو رد عليه سيحصل له شيء من الاضطراب ويضيع تضيع منه القراءة، فالأولى تركه. بعض الأئمة قد يكون حديث عهد بالإمامة وعنده شيء من الارتباك والخوف، فإذا رد عليه أحد زاد خطأه وارتبك أكثر، فالمقصود الإصلاح. إذا علمت أن الفتح على الإمام سيزيد الخطأ فالواجب تركه، لأن القراءة التي بعد الفاتحة هذه سنة، وإن حصل بها شيء من الخطأ أو النقص أو كذا فلا يضر، لأنها سنة، والرد في هذه الحالة يزيد الأمر سوءا، فالأولى تركه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وهذا تقدم الكلام فيه، وسبب ذلك أن النسيان يحصل بسبب إهمال القرآن وترك التعاهد، فلا ينبغي الإنسان أن يصرح بأنه نسيت كذا، ينسب الفعل لنفسه معناه أنه هو الذي تسبب في النسيان بالإهمال وترك المراجعة، فلا ينبغي هذا، بل يقول نسيت آية كذا وكذا نسيت. فلو قال قائل يعني ما مش الفرق، يعني يهمل القرآن ثم يقول نسيت آية كذا وكذا، فيعني صار القضية في اللفظ فقط، لكن هو الذي تسبب في النسيان. يعني إنسان مثلا أهمل المراجعة ثم قال نسيت سورة كذا أو آية كذا، فهل هذا ينفعه؟ الجواب لا، ما ينفعه، لأنه وقع في إهمال القرآن، ويعني هذا اللفظ ينفع من كان محافظا على المراجعة والتكرار، لكنه حصل شيء من التفلت بدون اختياري، إما بسبب مرض أو شغل عارض، يعني انشغل بدون اختياره كمن انشغل بالجهاد أو بشيء لا بد منه، فإذا حصل النسيان بدون إهمال منه فإنه إذا قال نسيت فإنه لم يهمل من جهة الفعل وتأدب من جهة اللفظ، فهذا يكون يعني في أحسن الأحوال، أو يكون سلم من التقصير أو الوقوع في المحظور من جهة الفعل من جهة اللفظ. أما من أهمل في الفعل وتحفظ في اللفظ، صحيح أنه أحسن من الذي يقول نسيت، يعني يصرح بأنه نسيت ينسب الفعل نفسه مع الإهمال، أحسن حالا منه. لكن المهم يعني الاهتمام بالفعل والتعاهد والمراجعة، وليس المقصود أو ليس المهم هو مجرد التأدب في العبارة، لكن من لم يقصر وتأدب في العبارة فلا شك هذا هو المطلوب. ثم قال باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة سورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. يعني إشارة إلى ما جاء عن بعض السلف أنهم يكرهون أن يقولوا سورة البقرة، سورة النمل، سورة النحل، يعني يقولون تأدبا مع القرآن، لا ينسب إلى هذه الحيوانات والحشرات وما شابه ذلك، يعني من باب تكريم القرآن. سورة البقرة يعني ما ينبغي القرآن ينسب إلى بقرة، ينسب إلى النمل، عنكبوت، النحل، كذا. إذا ماذا يقول؟ يقولون يقول السورة التي يذكر فيها النمل أو النحل أو تذكر فيها البقرة وما شابه ذلك. لكن الصواب أن هذا ليس المكروه، وفيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث، وفيه وغيره أيضا، فيه أيضا أثار عن الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون سورة وكلاء، فليس فيه محظور وليس فيه شيء من يعني عدم تكريم القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكره صريحا، والآيتان من آخر سورة البقرة، ولو في محظور ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بالحزام يقرأ سورة الفرقان. هذا الشاهد يقرأ سورة الفرقان، هذا يعني نص عن الصحابة، الأول مرفوع الثاني موقوف، هذا دليل على أنه لا حرج في ذلك. بقية الحديث تقدم في الأبواب التي قبله. حدثنا بشر بن آدم أخبرنا علي بن مسر أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، وإلا يصرح باسم السورة لكنه لم يقل السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، قال سورة كذا وكذا. لكن لو قال قائل إنه جاء في السنن الحج بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آيات قال وضعوا هذه الآيات في إيش؟ في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فيعني هل هذا دليل؟ نقول هم استدلوا بمثل هذا، استدلوا بمثل هذا الحديث، لكن نقول هذا ليس فيه دليل، لأن هذه السورة قد ما تكون معروفة عند الصحابة. لو قال سورة مثلا الإسراء أو سورة كذا أو كذا قد لا تعرف بمجرد الكلمة، لأنه يعني كثير من السور أسماؤها ليست توقيفية، أسماء اجتهادية، وذلك يكون للسورة أكثر من اسم. فنقول يعني يحمل هذا على أنها لا تعرف باسم كلمة معينة، وإنما يذكر فيها ليذكر فيها كذا وكذا، يذكر يعني أكثر من أمر حتى تتبين السورة وتعرف. ولكن الحديث التي تقدمت التي ساق المؤلف صريحة في الجواز. ثم قال باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهد كهد الشعر فيها يفرق يفصل، فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفصل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرقناه فصلناه، هذا أحد المعنيين في تفسير هذه الآية، وقرآنا فرقناه هذا أحد المعنيين، فصلناه أي فصلناه من اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فرقناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل منجما 23 سنة. والقول الثاني فرقناه أي فرقنا بين الحق والباطل، فرقناه أي جعلناه فرقانا يفرق بين الحق والباطل، لتقرأه على الناس على مكث أي على تأني وترتيل وعدم عجلة. حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي عن ميمون حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال غدونا على عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذا الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. يعني الشاهد من إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي قال قرأت المفصل البارحة، والمفصل يعني كما تقدم أقرب الأقوال أو أشهر الأقوال أنه المنقار في آخر القرآن، يعني رأى ابن مسعود رضي الله عنه أنه كثير هذا أنه قرأ شيئا كثيرا، ويعني كأنه ظن من حال هذا الرجل أنه ما قرأ هذا القدر الكثير إلا بالعجلة، وإلا لو تأنى وتريث وتدبر وخشع وبكى لا ما استطاع أن يقرأ هذا كله. فإذا قال هذا كهذا الشعر لأنهم كانوا يسرعون في رواية الشعر من أجل التحفظ كذا فيلقونه سريعا، فلا شك أن الأفضل هو الترتيل والتعني لأنه أعون على التدبر، يقرأ مترسلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها يتعنى كلما مر بآية وعيد تعود، وإذا مر بآية وعد سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح، هذا هو الأولى الإنسان يتأنى ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل هو تحسين الصوت وعدم العجلة والتأني مع تحقيق الصفات والمخارج وتطبيق التجويد، لا شك أن هذا من تعظيم القرآن وعون على التدبر. لكن هل يعني ينهى عن العجلة والسرعة تكون تدخل في الحرام والإثم؟ لا، نقول إذا كانت العجلة لا تخل بالحروف، مثلا ما يسقط حرفا من الحروف، يأتي بالحروف واضحة ولا يحصل خلل في الحروف أو الحركات، فالأمر في سعة يصل لحد التحريم، لكنه يفوته الكمال. بعض الناس قد يعني لا يجود الغنى مثلا والمدود وكذا، ما يحقق الغنى الحركتين مثلا في النون المشددة والميم المشددة والإدغام والإخفاء والإقلاب، يعني يسرع ما يحقق الغنى والمدود، فاختلف العلماء في تطبيق التجويد هل هو واجب، بعضهم يذهب إلى الوجوب وأن من لم يجود آثم، لكن الصواب أنه لا يصل حد الوجوب وأنه على سبيل الاستحباب والكمال والأفضل، ولكن الذي يأثم هو الذي يخل بالحروف أو الحركات يلحن جليا مع القدرة على تصحيح القراءة والقراءة الصحيحة، أو يسقط بعض الحروف من أجل العجلة والسرعة، هذا شك أنه يعني أساء بهذه القراءة. لكن إذا كان لا يحسن هذا 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 جهد وطاقته فاختلف العلماء فيه، بعضهم يقول انه يأثم ويجب عليه ان يتعلم، الانسان ما يعرف يقرا الا يلحن في الحركات ويخطئ يعني خطا واضح في اللي يسمونه اللحن الجلي، خطا في الضم والكسره، وقد يغير المعنى يغير بنيه الكلمه احيانا، فبعض العلماء يقول انه لا يجوز ان يقرا بل يجب عليه ان يتعلم ثم يقرا، وبعضهم يقول إنه لا يمنع من القراءة، لو قلنا لا تقرأ وهو ليس عنده حرص على التعلم معناه منعنا كثير من العوام من قراءة القرآن، ف كونه يقرأ مع الخطأ غير المتعمد أولى من كونه يترك القراءة، لأنه ليس كل إنسان عنده استعداد للتعلم ولا لا. لو قلت لهم لا تقرؤون إلا اذهبوا تعلموا ثم اقرؤوا، يعني صحيح سيتعلم يعني نسبة من الناس العوام وكذا، لكن فيه نسبة كبيرة لن يتعلم إما لانشغال أو لعدم رغبة أو ما شابه. لكن إذا جاء المسجد ويعني بقي على الإقامة مدة يعني وأخذ مصحف وقرأ لو يعني ما يتيسر حتى إقامة الصلاة، ما عنده حرص تام على القرآن وعناية، لكن إذا اتفق وتيسر أنه دخل المسجد وعنده وقت قرأ له ما يتيسر وجهين ثلاثة ربع جزء نصف جزء، لكن يقول لا تقرأ ترك القراءة ولم يتعلم. فأقول هذا القول فيه حيلولة بين الناس وبين القرآن، شكل هذا القول صعب. الناس اللي يلحن يحرم عليه القراءة، لماذا؟ لأنه يغير في المعاني أحيانا، كيف يقرأ القرآن ومعانيه مختلفة متغيرة، مثل قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يغير من الكفر، والإنسان اعتقده يكفر. وقال وإذ ابتلى إيش إبراهيم ربه، هذا لو اعتقد الإنسان أن إبراهيم بشر يبتلي الله يختبر ربه يصل حد الكفر. فيعني يقولون لا يجوز أن يقرأ على هذا النحو، أنه يحرف القرآن وغير المعاني، هذا حرام. على كل حال يعني هذان القولان كل واحد فيه قوة، إذا سمعت أدلة هؤلاء أو حجتهم أو تعليلهم قلت هذا قول قوي. كيف يمكن هذا الإنسان من التلاعب بكتاب الله، تغيير المعاني؟ لا يجوز إنسان يغير في المعاني، يقرأ ويكسر في القرآن مع القدرة على التعلم، يستطيع أن يتعلم، وربما أن يتعلم مثلا سورة أو سورتين أو نصف جزء أو جزء ويقرأ هذا الذي يعرف، ما حاجة أن يفتح المصحف ويقرأ من كل مكان مع التفسير. تقول إذا ما تستطيع أن تمر على القرآن كاملا فاذهب تعلم خلال أيام معدودة، يومين أسبوع أسبوعين، أضبط لك مثلا سورة أو جزء أو نصف جزء وخلك تقرأها دائما، تقرأها كل يوم ولا باليوم مرتين أو ثلاث، قراءة صحيحة متقنة أفضل من كونك تقرأ من هنا وهناك مع التكسير. على كل حال يعني هذه الأقوال متقاربة متكافئة، والله أعلم أن الذي يقرأ ويكسر مع القدرة على التعلم وغير المعنى لا يسلم من الإثم، يعني هذا فيه استهانة بالقرآن. وكان السلف رحمه الله لا يقرؤون إلا بعد الضبط والإتقان والتعلم، حتى العوام تلقى السورة مرة مرتين وثلاث حتى يضبطها، حتى لو كان لا يعرف القراءة والكتابة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل علمها 20 آية، حتى ما قال يعني حفظها 20، علمها 20 آية تسمعها، إذا كانت تعرف تقرأ وعلمها قراءة نظر، إذا كان ما تعرف تقرأ تلقي يلقنها حتى تعرف كيف تقرأ قراءة صحيحة، وربما يشمل تعليم المعنى. على كل حال يعني الذي يقرأ ويكسف القرآن ويلحن لحن جليا وقد يغير المعاني، الأقرب الله أعلم أنه لا يسلم من الإثم، لكن كون قلنا ستقرؤون هذا أيضا فيه شيء من الصعوبة. يكون يقرأ قراءة سريعة تسمى الحدر وما في خلل بين، حركات الحروف كاملة والحركات مضبوطة، لكن قد يقصر المدود أو الغنن أو كذا يتسامح في بعض الشيء من أجل يعني المراجعة المرور على أكثر قدر ممكن، يعني يجتهد يحاول، لكن ما دام أنه ما في خلل في بنية الكلمة بالحرف والحركة فالأمر سهل. لكن لو حقق وجود مع السرعة يعني ممكن أن يجمع بين السرعة وبين التجويد، مثل قراءة سلطان الفجر سريعة مع التجويد ولا لا؟ نخاف يقول اقرأ بسرعة لكن حقق التجويد. إذا كان متمرسا يتعلم التجويد ومتمرن على التجويد يمكن يجمع بين السرعة وبين التحقيق. لا ما أظن يظن حتى قراءة سريعة. داود عليه السلام كان يأمر خفف على داود القرآن، مر معنا حديث كان يأمر بالدواب وتسرى فيقرأ القرآن يعني الإنجيل الزبور، الزبور فيقرأ الزبور كله قبل أن تسرج دوابه. هذا ما أعلم كم المدة وكم طول الزبور ما ندري، لكن نفهم من الحديث أنه سريع خفف يقرأ قراءة خفيفة سريعة مع الإتقان ومع حسن الصوت والترتيل وتردد تؤوب معه الجبال وكذا. فليس معناه أن الإنسان يسرع أنه يخل، ليس بشرط. الإنسان إذا كان ماهرا بالقرآن متقنا للحفظ والتجويد سهل عليه الإسراع مع الضبط والإتقان. إذا كان الإنسان لا ما أتقن التجويد والحفظ وكذا يتأنى حتى يصل حد الإتقان. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد عن سعيد عن جبير عن سعيد عندي عن جبير لكن عن سعيد بن جبير عندكم إيش ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله تعالى الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك، قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. يعني الباب الترتيل في القراءة ورتل القرآن ترتيلا. فالحديث يعني ما فيه دلالة واضحة لما بوب عليه، لكن يعني يكون يقرأ يعني كما قرأ جبريل في بعض الروايات أو يقرأ كما قرأ جبريل، هذا يفهم منه أنه يقرأه بالترتيل والتأني والإتقان وعدم العجلة. باب مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال الأزدي حدثنا قتادة قال سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. هذا مجمل يبينه الحديث الثاني. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام عن قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. هذا قد يكون فيه إشكال لأن هذه الكلمات بسم الله والرحمن ليس فيها مد ولا لا، مد طبيعي يسمونه مد طبيعي بسم الله يقول بسم الله ما فيها مد، مد طبيعي. الرحمن ما فيها مد إلا إذا وقف عليها، لكن الرحمن الرحيم ليس فيها مد لأن المد لابد من وجود حرف المد وهو الواو أو الألف أو الياء مع إيش مع سبب المد وهو الهمز أو السكون سواء كان في وسط الكلمة أو كان في آخر الكلمة، سواء كان سكون أو معه تشديد مثل الضالين كلمي مثقل السكون ثم بعدها شدة أو بدون شدة الآن، فهذه هي أو يكون عارض للسكون يعني سكون عارض مثل أواخر الكلمات هذا سكون عارض يعني يستطيع أن يصل لكن إذا وقف عرض له السكون هنا أيضا يمد. إذن هنا ما في مد، في حرف مد لكن ليس فيه سبب للمد وهو الهمزة أو السكون. فذكر الحافظ رحمه الله المد ينقسم إلى قسمين: مد طبيعي، مد المعتاد يسمونه المد الطبيعي، والمد الطويل الذي يوجد له سبب. قال فأنس رضي الله عنه يبين هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يشبع الحرف الذي قبل المد، يشبع الحرف الذي بعد المد. بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الناس قد يعني يسرع في نطق الكلمة حتى يذهب حرف المد ما يتضح، مثل وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى، كان يقرأ قاف لام. فبين أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين حرف المد، لكن لازم منه أن يمده مدا طويلا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، لا ما يسرع ما يشبع الحرف الذي قبل المد حتى يتبين. لابد من حمله على هذا، لأن القراء مجمعون على أن هذا مد طبيعي، وهم تلقوا القراءة من الصحابة، والصحابة تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فتلقاها كل جيل عمن قبله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعني تلقوا بسم الله الرحمن الرحيم لا يعني أثبتوا ذلك وشاع بينهم، لكن لا يعرف عند القراء، كما يعني هو معلوم في قواعد التجويد، وهي متلقات من السماع وليست مجرد اجتهاد، لا هذه السماع تلقوه السماع ثم وضعوا هذه القواعد، مثل قواعد اللغة العربية، سمعوا اللغة من العرب ثم قاعدوا لها قواعد لضبطها حتى لا تنسى إذا تغير اللسان، فقالوا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، ما هو الدليل؟ فالدليل السماع من العرب. فكذلك قواعد التجويد، ما هو الدليل على المد المتصل مد ست حركات، والمد المنفصل يجوز فيه أربع إلى خمس وكذا، أو يجوز القصر إلى حركتين، ويقول هذا من السماع، سمعوه ثم قعدوا هذه القواعد لحفظ التجويد لئلا يضيع. فأقول يعني لا بد من حمله على هذا، بسم الله الرحمن الرحيم يكون واضحة ويشبع الحرف الذي قبل المد. هل في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة؟ هل يأخذ من الحديث أنه يجهر بالبسملة؟ نقول لا، ليس فيه دليل، يعني أولا أنس لم يصرح أنه في الصلاة، كيف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كانت مدا، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصلاة وخارج الصلاة، كما في حديث أنس لما أنزلت عليه إن أعطيناك الكوثر، قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فيقرأ على الصحابة رضي الله عنهم خارج الصلاة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في الصلاة ثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صريح. في أصرح منه قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لأنه قد يقول قال أنه ما سمعه أنس، وإن كانوا يقرؤون على لا شك أنه بعيد كل البعد، أنه يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وخلف أبي بكر 2.5 سنين، وخلف عمر 10 سنين ولا يسمعه ولا مرة، لا شك أنه مستحيل. لكن مع ذلك الرواية الثانية تؤكد كانوا يفتتحون القراءة الحمد لله رب العالمين. قالوا ببسم الله الرحمن، ببسم الله ليس مراد أنه يعني هذا أنه أدخل الباء وهي ليست في أصل الكلمة، يعني هذا لأنه صارت علم، صارت علما يعني يستفتح بهذه الكلمة، أنه يمد بهذه الكلمة التي هي بسم الله، ويمد بهذه الكلمة التي هي الرحمن والرحيم، جاء في رواية ذكر الحافظ بدون ذكر الباء في كل كلمة، يمد بسم الله، يمد الرحمن، يمد الرحيم. ما سر ما نفى هذا الصديق، قال كان يفتتحون القراءة يعني القراءة المسموعة، لكن السر ما يدري عنه، ما تعرض له، فهو يذكر ما سمع، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهو نفى الجهر وليس القراءة. لا خطأ، لا خطأ، خطأ لابد من قراءة البسملة. وإن كان الراجح ليس أنها ليست من الفاتحة، لكنها مما يسن قراءته في أول كل سورة، فلو ترك البسملة صلاته صحيحة على القول الراجح. القول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة، فلو تركها ترك السنة وصلاته صحيحة. ومن يرى أنها من الفاتحة فيقول صلاته لا تصح، لأنه يعني ترك آية من الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يقرأ بها كاملة. لكن الصواب أنها ليست من فاتحة وقراءتها سنة، ولا ينبغي الإخلال بهذه السنة، لأن السنة مؤكدة، لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتركها. وأبو هريرة جهر بها مرة كما جاء عند النسائي، صلى وجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أنه جهر بها للتعليم، لئلا يظن العوام أنها ما دام أنه لا يجهر بها أنها لا تقرأ، لما جهر بها لأجل التعليم، فلا يعارض حديث أنس رضي الله عنه. بعضهم جمع بينهم وقال يسن أن يجهر بها أحيانا ويخفيها أحيانا، لكن هذا غير صحيح. الصواب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس صريحا في الجهر، من السنة الجهر، جهر بالبسملة، وأيضا التصريح بالجهر ليس صريحا في الحديث، لأن يعني الراوي عن ابن رقل صليت، هنا أبو نعيم المجمل قال صليت إلى جنب أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وذكر وقت الصلاة وقال لي أشبهكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحتمل أنه سمعه لقربه منه، سمعه يقرأ بها سرا لكن من قرب سمعها، ويحتمل أنه جهر، فإذا حديث احتمال. ثم لو سلمنا أنه جهر نقول أنه لم يقل جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشبهكم، معلوم أن من شابه بأكثر الأمور يصدق عليه أنه أشبه، فهذا ليس صريحا في الرفع، خلاف ما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا صريحا. لكن هذا أولا أنه ليس بصريح أن أبو هريرة جهر، ثم لو سلمنا أنه جهر ليس بصريحا، ليس صريحا في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستدلال به. وعندنا حديث ثابت في الصحيحين، وهي حديث أنس رضي الله عنه، حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لا المد الطويل هذا ما له وجه، يعني الرحمن الرحيم هذا ما له وجه، مد طبيعي، مد حركتي، الرحمن الرحيم. وعلى باب الترجيع، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. مر معنا تفسير الترجيع أكثر مرة، تذكرون يعني ترداد الحرف الأخير أكثر من مرة، وهذا يعني قراءة لينة، لا شك أنها مؤثرة، قراءة لينة أي مؤثرة. أما من فسر الترجيع بأنه يردد الآية لا شك أن هذا تفسير صحيح، بعض العلماء أشكل عليهم هذا الحديث فقال يرجع من الرجوع، ترجيع أصله من الرجوع، فقالوا معناه يكرر الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعيد الآية يعني. لكن غير صحيح، وقالون قراءة لينة، وقال لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لك قراءته، هذا معناه أن يجتمعون من حسن قراءة ويعني لينها وتأثيرها، اجتمع الناس يحبون سماع مثل هذه القراءة. فالتفسير صحيح أنه يكرر الحرف الأخير. باب حسن الصوت في قراءة القرآن. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا فيه مدح صاحب الصوت الحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح أبو موسى رضي الله عنه. ولا شك أن الصوت ليس للإنسان فيه حيلة، وهو منه من الله جل وعلا، لكن من من الله عليه بالصوت الحسن فهذا خير ساقه الله إليه، قد يكون نعمة قد يكون نقمة. قد يكون نعمة أنه يعينه على كثرة القراءة، ويعني ربما يكون إماما يسمع الناس ويتأثرون وينتفعون فيكون له بذلك أجر، وقد يكون نقمة أنه يقع في السمعة الرياء والسمعة ويبدأ يقرأ من أجل أن يمدح ويشتهر، فهذا كسائر النعم قد تكون يعني تستعمل في طاعة الله فتكون نعمة، وقد تستعمل في معصية الله فتكون نقمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح صوت أبي موسى رضي الله عنه، كان صوتا عذبا حسنا جميلا. قال أبو عثمان النهدي كما ذكر الحافظ قال: دخلت دار أبي موسى فسمعته يقرأ، فما سمعت صنجة ولا بربط. صنجة قالوا إناء من نحاس كله جزئين ويصدر صوتا حسنا، ولا بربط فسر الحافظ بربط قال هو شبيه بالعود ما يسمى العود، ولا صنجة ولا بربط ولا ناي، الناي هو المزمار، أحسن صوتا منه رضي الله عنه. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا يدل على حسن صوته، مع أنه كان رضي الله عنه كان قصير القامة ونحيفا وليس له شعر في وجهه، ولكن عوضه الله بالصوت الحسن. يعني قد يكون نقص في يعني صار في نقص في يعني طول ضخامة الجسد وشعر الوجه، لكن عوضه الله تعالى بهذا الصوت الجميل الحسن رضي الله عنه. وجاء عند أبي سعد وغيره أنه قال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته أكثر. لو علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لحبرته لك تحبيرا. وفي رواية أخرى يعني ورد روايتان، لو قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، ورواية ثانية قاله لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام: استمعنا له ليلة فلما علم قال: لو علمت أنهن استمعن لحبرته لهن تحبيرا، إلى زد في التحسين. فهل هذا يعني ينكر إنسان يحسن صوته إذا علم أن الناس يسمعونه ويكون من باب الرياء؟ نقول هذا ليس بلازم، الاجتهاد في تحسين الصوت والتجويد وكذا لا يلزم أن يكون رياء على كل حال. إنسان قد يحسن صوته من أجل أن يتأثر الناس ويستفيدوا ويكون له بذلك أجر، وقد يحسنه طلبا للجاه والشرف وأن يرتفع وأن يعظم، يعني حسب النية. أما مجرد الاجتهاد والتحسين فليس دليل على الرياء دائما. يعني بعض الناس مثلا إذا أراد أن يتكلم في مجمع عام، ولا سيما إذا كان في حضور من طلبة علم وكذا، يتحفظ في كلامه ويحسن ويأتي بالأدلة ويرتب الكلام وكذا. وإذا تكلم في مجلس ليس بذاك في عوام أو مع أهله أو مع خاصته فإنه يتكلم كلاما عشوائيا بدون تحضير بدون ترتيب بدون تحسين. فهل نقول له مرائي ولا ما يلزم؟ لازم كل إنسان يحسن كلامه، يلقي خطبة جمعة وعلم أنها تسجل مثلا ستنشر في الإذاعة وكذا وزادها تحضيرا وتحسينا وكذا، يقول هذا ليس دليلا على الرياء على كل حال. والآن صحيح حسن الخطبة أو القراءة وكذا، لكن ما هي نيته؟ كنيته من أجل أن يتأثر الناس وينتفعوا فهو مأجور، هذا خير. وإن كان نيته أن يشتهر وأن يعظم ويثنى عليه هذا هو الرياء، ليس التحسين دائما يدل على الرياء. كذلك الإنسان إذا كان مع جماعة قد ينشط في العمل الصالح، مثل إذا خرج مع أناس في رحلة أو في سفر صار يصلي معهم الليل صار يصوم وصار يقرأ وكذا، وإذا كان وحده لم يفعل شيئا من ذلك، هل نقول هذا رياء على كل حال؟ لا، الإنسان قد ينشط مع الجماعة، إذا رأى هذا يصلي وهذا يصلي من الليل نشط وقام وصلى معهم، وإذا رأىهم يقرؤون قرأ معهم، إذا رأىهم يصومون صام معهم. فقد ينشط الإنسان مع الإخوان ومع الأقران ولا ينشط إذا كان وحده، ليس هذا دياري. يعني بعض الناس يلبس يقول أنت مراعي، قال ليش؟ قال شيء يوم رحت مع زملائك صرت تصلي الليل وتصوم وكذا، يوم رجعت للبيت ما عندك أحد تركت الصلاة وتركت الصيام. هذا ليس بلازم حسب نيتي، ونشط مع هؤلاء وضعف لما رجع فليس بشرط، هذا حسب نيتي. قال باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يستمع القرآن من غيره أحيانا، يحرص على أن يستمع القرآن من غيره، ولا سيما إذا كان إماما يصلي بالناس وقلما يستمع دائما هو الذي يقرأ، فإنه ينبغي له أن يستمع من غيره، لأن الاستماع يعينه على التدبر. فالقارئ قد ينشغل بالحفظ مراعاة الحفظ والتجويد وكذا، فلا يكون متفرغا، لا يكون ذهنه متفرغ فارغا للتدبر، فيشغله هذا عن التدبر. فإذا استمع فإنه لا يشغله شيء، يستطيع أن يحضر قلبه وأن يتدبر تدبرا تاما، فينتفع بذلك انتفاعا ظاهرا. فينبغي الإنسان أن يستمع. واليوم الاستماع سهل عبر وسائل، هذه الوسائل المتاحة، التسجيل والإذاعات وكذا، لا يستطيع أن يستمع أي قارئ إن أحب، يختار القارئ الذي يحب أن يسمع له. فينبغي الإنسان أن يحرص على السماع أحيانا، بس إذا كان وحده في سفر مثلا أو في خلوة وكذا استمع وتدبر فيحصل له خشوع والانتفاع. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا للمحب والأرضاء. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. مثل ما قلنا غدا إن شاء الله نكون آخر الدروس ونكمل.